أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد، ولعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. بعد أن انتهينا من الكلام في مفهوم الشرط، وعمدة الكلام في المفاهيم إنما هو في مفهوم الشرط، وصل بنا الكلام إلى مفهوم الوصف، حيث وقع الخلاف بين الأصوليين أن أخذ الوصف في موضوع الحكم هل يدل على إناطة الحكم بهذا الوصف وانتفاء الحكم بانتفاء هذا الوصف أو لا يدل على ذلك، بل يدل على مجرد ثبوت الحكم في ظرف ثبوت الوصف، وأما صورة انتفاء الوصف فماذا؟ فمسكوت عنها، مسكوت عنها. مثلا إذا قال المولى أكرم العالم العادل، هل يدل قوله هذا على عدم وجوب الإكرام، على عدم وجوب إكرام العالم عند انتفاء العدالة وعند كون العالم فاسقا غير عادلين، أم أن قوله أكرم العالم العادل لا يدل سوى على وجوب إكرام العالم في ظرف كونه عادلا، وأما صورة انتفاء العدالة عن العالم وكونه فاسقا فمسكوت عنه. هذا هو محل كلام ومحل النزاع بين الأعلام. طبعا يا أخوان، قبل الدخول فيما قد يستدل به على كون الوصف ذا مفهوم أو على عدم كون الوصف ذا مفهوم، أحب أن أنبه إلى أنه وقع كلام بين الأصوليين في تحرير محل النزاع في هذه المسألة، وفي أن محل النزاع عام أو خاص، وذلك في جهتين. الجهة الأولى، تنازع الأصوليون أو وقع كلام بينهم أن الوصف المتنازع في كونه ذا مفهوم هل يختص بالوصف المعتمد، أو أن النزاع في مفهوم الوصف شامل للوصف غير المعتمد. شو المقصود من الوصف المعتمد يا أخوان؟ المقصود من الوصف المعتمد من قبيل المثال الذي ذكرناه منذ قليل، أكرم العالم العادل، عادل العالم العادل، العادل وصف معتمد على موصوف اللي هو مين؟ العالم. وقد يذكر الوصف في لسان الدليل من غير أن يكون معتمدا على موصوف، نحو ماذا؟ أكرم العادل، فالعادل وصف لم يعتمد على موصوف مذكور في لسان الدليل. فإذا عليكم السلام ورحمة الله، فإذا النزاع الأول أن الوصف الذي وقع الكلام في أن له مفهوما أم لا، هل يختص بالوصف المعتمد أو يشمل غير المعتمد. النزاع الثاني أن
المفهوم الذي نتنازع في ثبوته وعدم ثبوته للواصف، هل يراد منه انتفاء الحكم عند انتفاء الواصف عن أفراد الذات المقيدة بالواصف، أو يراد انتفاء الحكم عند انتفاء الواصف مطلقا حتى عن أفراد الذات التي لم تقيد بهذا الوصف؟ يعني توضيح ذلك، إذا قال المولى أحب، لأنه كلام في مفهوم الوصف ترى لا يختص بالجملة الإنشائية حتى في الجملة الخبرية يقع الكلام أن الوصف له مفهوم أو لا مفهوم له. فإذا قال المتكلم أحب الرمان الحلوة، وكنا نقول بمفهوم الوصف، فهل المفهوم الثابت للواصف هو انتفاء محبة المحبة عن الرمان عند انتفاء الحلاوة التي هي الواصف، أو انتفاء المحبة عند انتفاء الحلاوة حتى عن غير الرمان؟ حتى غير الرمان إذا لم يكن حلوان، فقوله أحب الرمان الحلو يدل على أنه لا يحبه. والمثال المشهور لهذه القضية الحديث المروي في الغنم السائمة زكاة. فمفهوم هذه القضية هل هو انتفاء الزكاة عن الغنم عند انتفاء الصوم، يعني لا زكاة في الغنم المعلوفة، أو المفهوم هو انتفاء الزكاة عند انتفاء الصوم حتى عن غير الغنم كالإبل؟ الإبل المعلوفة أيضا لا زكاة فيها، هذه أيضا جهة من جهات الكلام بين العلماء فيما يرجع إلى تحرير محل النزاع في المسألة. فإذا وقع كلام بينهم تارة في أن الوصف الذي يتنازع في مفهومه هل هو الوصف المعتمد أو النزاع يشمل الوصف غير المعتمد، إذا فيما يرجع إلى موضوع المسألة هل الوصف مفهوم أو ليس مفهوم له أو لا مفهوم له، الموضوع هو الوصف. من جهة أخرى أيضا وقع كلام بينهم في محمول المسألة وهو المفهوم، هل يراد منه انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف عن الذات المقيدة بهذا الوصف أو حتى عن غيرها مما لم يتقيد بهذا الوصف في لسان الدليل؟ واضح الكلام؟ أتان جهتان من الكلام بين العلماء ترجعان إلى تحرير محل النزاع في المسألة. الصحيح أيها الإخوة فيما يرجع إلى هاتين الجهتين، أنا لا أريد أن أدخل في نقاش تفصيلي حول هاتين الجهتين سيما أنه سيأتي الكلام من الماتن في ذيل البحث حولهما، ولكن أريد أن أشير إلى نقطة منهجية، وهي أنه لا موجب لتخصيص محل النزاع بالوصف المعتمد ولتخصيص المفهوم المتنازع به فيه أو حوله، لا موجب لتخصيصه بماذا؟ بانتفاء الحكم عن الذات المقيدة بالوصف، بل الصحيح هو تعميم محل النزاع للوصف غير المعتمد وتعميم المفهوم المتنازع فيه لانتفاء الحكم حتى عن غير الذات المقيدة بالوصف. ويجب أن نميز بين أمرين، بين اختصاص محل النزاع بما ذكر وبين كون محل النزاع عاما، ولكن بعض الأدلة التي سيقت على كون الوصف ذا مفهوم لا تثبت مطلق المفهوم، بل تثبت خصوص ماذا؟ خصوص انتفاء الحكم عن الذات المقيدة بالوصف، أو لا تثبت المفهوم لمطلق الوصف، بل تثبت المفهوم لخصوص الوصف المعتمد. اختصاص بعض الأدلة وعدم وفائها بإثبات المفهوم سوى للوصف المعتمد، أو عدم وفائها بإثبات المفهوم سوى بمعنى انتفاء الحكم عن الذات المقيدة بالواصف، لا يعني اختصاص محل النزاع بهذين بعد أن كان هناك أدلة تذكر للمفهوم تصلح لإثبات المفهوم حتى للوصف غير المعتمد، وتصلح لإثبات المفهوم حتى بمعنى انتفاء الحكم عن غير الذات المقيدة بالوصف. فإذا اختصاص محل النزاع شيء، وكون بعض الأدلة أدلة خاصة وليست أدلة عامة شيء آخر. لذلك الصحيح أن الكلام في المفهوم عام، يشمل الوصف غير المعتمد ويشمل ماذا؟ المفهوم بمعنى انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف حتى عن ماذا؟ عن غير أفراد الذات المقيدة بالوصف. الكلام في المفهوم عام. طيب، وأيضا قبل أن ندخل فيما استدل به على المفهوم تارة وعلى عدم المفهوم تارة أخرى للواصف، هناك أمر يجب أن ننبه إليه وقد أشار إليه الماتن، وهو أنه ليس المراد من الوصف في عنوان المسألة عندما نقول هل للوصف مفهوم أو ليس للوصف مفهوم، ليس المراد من الوصف في عنوان المسألة، عليكم السلام ورحمة الله، ليس المراد من الوصف في عنوان المسألة الوصف بالاصطلاح النحوي، وهو المعبر عنه بماذا؟ بالنعت. طبعا عندما أقول ليس المراد الوصف يعني لا أقصد ليس المراد خصوص الوصف بالاصطلاح النحوي المعبر عنه بالنعت، بل من المراد من الوصف في عنوان المسألة الوصف بما له من معنى لغوي. الوصف لغة ما هو؟ كل صفة قائمة بالغير. فالوصف بمعناه اللغوي يشمل الوصف بالاصطلاح النحوي وهو النعت، كما يشمل ماذا؟ غيره. الوصف بما له من معنى لغوي ينطبق على الحال أيضا، وينطبق على التمييز، مع أنها ليست أوصافا بالاصطلاح النحوي وليست نعوتا بالاصطلاح النحوي. يعني كلامنا لا يختص بمثل أكرم العالم العادل، العادل بالاصطلاح النحوي وصف نعت، لا كلامنا شامل حتى لمثل أكرم زيدا مريضا، مريضا حال، بالنهاية صفة قائمة بالغير فهي وصف بالمعنى اللغوي للوصف وإن لم تكن وصفا بالاصطلاح النحوي للوصف. أو نحو مثلا ماذا؟ التمييز، تصدق بصاع تمرا، تمرا تمييز، تدخل في محل النزاع لأنها وصف لغتان صفة قائمة بالغير ونزاعنا شامل للوصف، نزاعنا محل نزاعنا هو الوصف بما له من معنى لغوي. أو حتى غير الحال والتمييز، من قبيل مثلا ماذا؟ المفعول لأجله، أكرم زيدا اتقاء شره، لأجل اتقاء شره، أيضا هذا يدخل في محل النزاع لأنه من حيث اللغة يرجع إلى التوصيف، وإن لم يكن من حيث الاصطلاح النحوي وصفا. أو نائب المفعول المطلق أيضا يدخل في محل النزاع، من قبيل فلا تميلوا كل الميل. شو يعني فلا تميلوا كل الميل؟ يعني فلا تميلوا ميلا عظيما أو كبيرا. أو اضرب زيدا بعض الضرب، يعني اضربه ضربا خفيفا. بما أن هذه الأمور كلها ترجع إلى التوصيف فهي داخلة في محل النزاع، وإن لم تكن وصفا بالاصطلاح النحوي طيب المتن في متن الكفاية قال هل للوصف مفهوم أو ليس للوصف مفهوم؟ لماذا؟ ثم قال الوصف وما بحكمه. البعض حملوا عبارة المتن الوصف وما بحكمه أنه أراد من قوله وما بحكم الوصف ماذا؟ الحال والتمييز والمفعول لأجله ونائب المفعول المطلق، حملوه على هذا. يعني بعبارة أخرى حملوا كلمة الوصف في عبارة المتن على خصوص الوصف النحوي، وقالوا عمنا إلى غيره بقوله وما بحكمه. ولكن الصحيح أنه لا موجب لحمل كلمة الوصف في عبارة المتن على الوصف النحوي. لماذا؟ لأنه بكل بساطة يا إخوان، الألفاظ التي ترد على لسان الأصوليين إذا لم يكن هناك اصطلاح أصولي خاص فيها فإنها تحمل على ماذا؟ على معانيها اللغوية والعرفية. نعم إذا كان عندنا اصطلاح أصولي خاص في هذه الكلمة واستعملت على لسان الأصولي لابد من حملها على معناها الاصطلاح، من قبيل والله بيقول الأصولي هذا الأصل مثبت، ما بنحمل على المعنى اللغوي، نحمل على المعنى الاصطلاحي. أنتوا بتعرفوا الأصل المثبت في الاصطلاح شو يعني؟ يعني لا يثبت، لأنه بس يقول لك الأصل مثبت هذا الأصل مثبت مراد أن يقول لك مثبتات الأصول ليست حجة، الأصول ليست حجة في إثبات اللوازم العقلية لمؤداها، مثبتات الأصول ليست حجة. ما تقول لي شلون عبر مثبت وهو يريد النفي، كيف عبر بالإثبات وهو يريد النفي؟ أقول لك هذا الصلاح أصولي. أما إذا لم يكن هناك اصطلاح أصولي خاص في الكلمة فتحمل على معناها اللغوي. ونحن كلمة الوصف ما عند لا يوجد عند الأصوليين ماذا؟ اصطلاح خاص في هذه الكلمة، لذلك نحمل كلمة الوصف في عبارة المتن على أنه أراد من الوصف ماذا؟ المعنى اللغوي للكلمة، وهو المنطبق على الوصف النحوي وعلى الحال وعلى التمييز وعلى غير هذه الأمور. طيب إذا حملنا كلمة الوصف في عبارة المتن على هذا المعنى اللغوي العام، فإذا ما هو المقصود من قوله وما بحكمه؟ وما بحكم الوصف؟ المقصود من قوله وما بحكمه ما لا يكون وصفا صريحا، لأن كل الأمثلة اللي ذكرناها أكرم العالم العادل، أكرم زيدا مريضا، أكرم زيدا تصدق بصاع تمرا، أكرم زيدا اتقاء شره، اضرب زيدا بعض الضرب، كل هذه الأمثلة الوصف فيها ماذا؟ صريح ومذكور في الكلام. وقد يكون الوصف غير صريح، بل يكون وصفا ضمنيا لم يصرح به في الكلام وإنما كمي عنه. أراد الماتن من قوله وما بحكمه أن يدخل في محل النزاع الوصف الضمني غير المصرح به في الكلام أيضا، من قبيل ماذا؟ من قبيل قوله صلى الله عليه وآله على ما حكي عنه صلى الله عليه وآله لأن يمتلئ بطن الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا، لأن يمتلئ بطن الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. يا أخوان، هنا في هذا الكلام ما عندنا ماذا؟ وصف صريح. ما قال النبي صلى الله عليه وآله الشعر الكثير مبغوض ومرجوح حتى نجي نقول فإذا بالمفهوم بدل أنه لا بأس بالشعر القليل. لا لا، كنا قال لأن يمتلئ بطن ابن آدم أو بطن الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. امتلاء البطن شعرا كناية عن ماذا؟ عن الشعر الكثير. مثل امتلاء البطن شعرا، امتلأ بطن فلان شعرا، مثل امتلأ بطنه علما. امتلاء البطن علما كناية عن ماذا؟ عن العلم الكثير. لذلك من ألقاب أمير المؤمنين عليه السلام الأنزع البطين، الأنزع من الشرك البطين من العلم. امتلأ بطنه علما يعني كناية عن كثرة علمه. وإن كان بعض العلماء في هذا العصر يدعي أن هذين اللقبين لقبان أمويان وليس لقبين نبويين، وأن النبي صلى الله عليه وآله لم يلقب أمير المؤمنين عليه السلام بالأنزع البطين، وإنما هذه ألقاب أموية أحدثتها السياسي الأموي للانتقاص من أمير المؤمنين عليه السلام. ولكن أنا الذي أعتقده أن هذين اللقبين هما لقبان نبويان، ولكن أساءت السياسي الأموي استخدامهما والاستفادة منهما. كان الأمويون يذكرون هذين اللقبين في معرض الانتقاص من أمير المؤمنين ويحملونهما على غير المعنى الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وآله عندما لقب عليا بهما. على كل حال، فإذا امتلاء البطن من الشعر كناية عن ماذا؟ عن كثرة الشعر. طيب، هذا الحديث بمنطوقه على ماذا يدل؟ لأن يمتلئ بطن الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعران. ألا يدل هذا الحديث بمنطوقه على مبغوضية ومرجوحية الشعر الكثير؟ طبعا، وقت اللي يجعل امتلاء البطن قيحا خير من امتلاء شعرا، يعني الشعر الكثير ماذا؟ مبغوض ومرجوح. ويدل هذا الحديث بمفهومه، لو قلنا بالمفهوم يدل على ماذا؟ على أنه لا بأس بالشعر القليل، مع أنه لا يوجد وصف صريح في الكلام، وإنما الوصف في الكلام هو وصف ماذا؟ ضمني، كني عنه من دون أن نصرح به. واضح الكلام إلى هنا يا أخوة؟ طيب، لذلك إذا نجي للمثل، قال فصل: الظاهر أنه لا مفهوم للوصف. بصدر البحث المثل بين مختاره في المسألة. وطبعا يا أخوان، إذا بدنا نجي نحن نعطي لمحة عن مفهوم الوصف، المشهور بين العامة والخاصة عدم المفهوم للوصف، ولم يقل بمفهوم الوصف من علمائنا إلا القليل. يعني بالمعالم نسب القول بمفهوم الوصف إلى شيخ الطائفة الطوسي وإلى الشهيد الأول في الذكر. وأنا عندما راجعت كلام شيخ الطائفة الطوسي في العدة وجدت أن شيخ الطائفة الطوسي لا يظهر منه القول بالمفهوم كما نسبه إلى صاحب المعالم. صاحب المعالم يقول يظهر من شيخ الطائفة الطوسي القول بالمفهوم، وإنما بعدما تعرض شيخ الطائفة الطوسي إلى أدلة المثبتين للمفهوم وإلى أدلة المنكرين للمفهوم، قال شيخ الطائفة: وفي المسألة عندي نظر. في المسألة نظر، يعني هذه العبارة ظاهرة في ماذا؟ في التوقف، مو في القول بالمفهوم. ولم أجد كلاما آخر للشيخ الطوسي غير ما في العدة يدل على قوله بالمفهوم للوصف. أما بالنسبة للشهيد الأول في ذكر الشيعة، نعم كلامه واضح في أنه يرى المفهوم للوصف، لأنه يذكر مفهوم الشرط ومفهوم الوصف، ثم يقول وهما حجتان عند بعض الأصحاب، وهما حجتان عند بعض الأصحاب ولا بأس به، لا سيما في المفهوم الشرطي، ولا بأس به يعني يرتضي حجيتهما. على كل حال، ولكن الأكثر ماذا؟ الأكثر غير قائلين بالمفهوم للوصف، غير قائلين بالمفهوم للوصف. ومن جملة من لا يقول بالمفهوم للوصف مين؟ الماتن. ولكن الماتن سوف يتعرض إلى الأدلة التي استدل بها لإثبات المفهوم للوصف ويبطلها، ثم سيتعرض إلى الأدلة التي استدل بها على عدم المفهوم للوصف ويبطلها أيضا. فإذا الماتن ينكر المفهوم للوصف، لكن لا من جهة صحة ما استدل به على عدم المفهوم، ما استدل به على عدم المفهوم غير صحيح، بل من جهة أنه ليس ثمة دليل يدل على ثبوت المفهوم للوصف. يعني هو يقول بعدم المفهوم للوصف من جهة عدم تمامية ما استدل به على مفهوم الوصف، لا من جهة تمامية ما استدل به على عدم المفهوم للوصف. قال أنه لا مفهوم للوصف وما بحكمه، أوضحنا المراد من قوله وما بحكمه. ها مطلقة، شو مقصود الماتن من قوله مطلقة لا مفهوم للوصف مطلقة؟ يا أخوان، مقصوده من قوله لا مفهوم للوصف مطلقة، مقصوده من الإطلاق هنا ما يقابل تفصيل العلامة أو التفصيل الذي نسب إلى العلامة الحلي في المسألة، لأنه نسب إلى العلامة أن له تفصيلا في المسألة، وأنه يقول الوصف إذا كان علة للحكم فالجملة الشرطية تكون، فالجملة الوصفية تكون ذات مفهوم، وإذا لم يكن الوصف علة للحكم فلا مفهوم للجملة الوصفية. فإذا العلامة فصل بينما إذا كان الوصف علة فقال بثبوت المفهوم، وبينما إذا لم يكن الوصف علة فقال بعدم المفهوم. الماتن يقول لا مفهوم للوصف مطلقا، يعني سواء كان الوصف علة أو لم يكن الوصف علة، سواء استفيدت علية الوصف للحكم أو لم تستفد علية الوصف للحكم، فهذا الإطلاق إنما هو في قبال تفصيل العلم. وسيأتي من الماتن الإشارة إلى أن ما ذكره العلام لا يصلح تفصيلا في المسألة، لا يصلح تفصيلا في المسألة. والصحيح هو انحصار الأقوال في المسألة بقولين، إما ثبوت المفهوم مطلقا أو عدم ثبوته مطلقا. وأما ما ذكره العلام لا يصلح تفصيلا في المسألة. لماذا؟ لأن العلام قال إذا استفيدت علية الوصف للحكم يكون الوصف ذا مفهوم. طيب من أين نستفيد علية الوصف للحكم؟ من القرين الخاصة. الماتن يقول أيها العلامين، إذا كان عندنا قرين خاصة على كون الوصف ذا مفهوم أو على عدم كونه ذا مفهوم، فالمتبع هو القرين، وهذا شيء لا يتنازع فيه أحد من العلماء، إنه إذا وجدت قرينة خاصة على المفهوم نقول بالمفهوم للقرينة الخاصة، وإذا وجدت قرينة خاصة على عدم المفهوم نقول بعدم المفهوم للقرينة الخاصة. وإنما كلامنا في مفهوم الوصف في مقتضى الظهور النوعي للوصف بقطع النظر عن القرائن الخاصة. فقولك أنه إذا قامت القرينة الخاصة على أن الوصف علي يكون الوصف ذا مفهوم، هذا ليس تفصيلا في محل النزاع، بل هو خارج
عن محل النزاع ومما لا يختلف فيه اثنان. طبعا هناك مناقشات اخرى للماتن مع العلامي، وإلا نحن ما نقبل من العلامي، نقول حتى لو استفيدت علية الوصف للحكم لا تكفي علية الوصف للحكم في إثبات المفهوم، بل نحتاج إلى كون هذه العلية علية منحصرة. ولكن لو تنزلنا من قوله هذا لا يرجع إلى التفصيل في محل النزاع، وإنما هذا خروج عن محل النزاع. على كل حال قال الظاهر أنه لا مفهوم للوصف وما بحكمه مطلقا. طيب الآن يا أخوان بعد أن تحرر عندنا محل النزاع في المسألة وأن الماتن اختار عدم المفهوم للوصف، استدل الماتن أو ذكر الماتن أنه قد استدل على مفهوم الوصف بأدلة وتعرض إلى إبطال هذه الأدلة، لأنه كما قلت لكم المرحلة الأولى عند الماتن هي ما إبطال ما استدل به على المفهوم. لعله لما ببالي لعله ذكر الماتن خمسة أدلة أو ستة أدلة استدل بها على مفهوم الوصف وأبطلها جميعا. والماتن ما أدري يعني هي أصل الكفاية مبنية على ماذا؟ على ضغط العبارة وضغط المطالب. ولكن في خصوص هذا البحث يعني الماتن بالغ في الضغط، يعني بحيث أنه اكتفى في الإشارة إلى الدليل ووجه بطلانه بكلمتين أو ثلاث يعني، ولذلك هذا الأمر يستدعي منا شيئا من التفصيل حتى يتضح لكم ما هو مقصود الماتن. وإلا مثلا قال لعدم ثبوت الوضع، إذا الدليل الأول مع ماذا؟ مع إبطاله، اللام كلام التعليل، لماذا لا مفهوم للوصف؟ لبطلان الأدلة التي ذكرت. أول دليل ما هو؟ الوضع، رده عدم ثبوت الوضع. فما المقصود، ما هو المقصود من الاستدلال بالوضع على أن للوصف مفهوما؟ ولماذا هذا الدليل باطل ولم يثبت الوضع؟ يا أخوان الدليل الأول الذي استدل به هو الوضع. كيف يعني الوضع؟ يعني البعض قالوا الوصف، أخذ الوصف في لسان الدليل موضوع لعلية الوصف للحكم علية منحصرة، مما يستلزم ماذا؟ مما يستلزم المفهوم وانتفاء الحكم عند انتفاء الوصف. هذه الهيئة الوصفية، أخذ الوصف في لسان الدليل موضوعا لماذا؟ للعلية المنحصرة، علية الوصف علية منحصرة للحكم. فإذا كان الوصف علية منحصرة للحكم معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك إذا انتفى الوصف ينتفي الحكم. أكرم العالم مفهومه، إذا كان العالم هو العلة المنحصرة لوجوب الإكرام فالمفهوم ما هو؟ المفهوم إذا انتفى العالم انتفى وجوب الإكرام. طبعا الإخوة اللي ما كانوا ببداية الدرس نحن قلنا أنه النزاع في المفهوم، في مفهوم الوصف يشمل الوصف غير المعتمد من قبيل أكرم العالم، ولا يختص بالوصف المعتمد من قبيل أكرم العالم العادل، بل يشمل الوصف غير المعتمد، خلافا للشيخ المظفر رحمة الله عليه إذا تذكرون في أصول الفقه حيث إنه خصص النزاع بالوصف المعتمد وذكرنا وجه ذلك. طيب شو دليلهم هؤلاء الذي قالوا بالوضع للعلية المنحصرة؟ قالوا دليلنا أن الوصف لو خلي ونفسه وتجرد عن أي قرينة، سواء كان القرينة توجب الظهور في المفهوم أو توجب الظهور في عدم المفهوم، الوصف إذا خلي ونفسه وتجرد عن أي قرينة لكان ظاهرا في المفهوم.
مثلا أكرم العالم العادل ظاهر في ماذا؟ في عدم وجوب إكرام العالم غير العادل. هذا هو دليلنا على الوضع. الماتين رد دعوى الوضع وخلاصة الفكرة يا أخوان أن دعوى الوضع هذه لا شاهد عليها، ما في ما يشهد أن الوصف لو خلي أو نفسه يكون ظاهرا في ماذا؟ في المفهوم. لا يوجد شاهد على هذه الدعوة، وما استشهدوا به لذلك من قبيل أكرم العالم العادل، ما استشهدوا به لذلك لو سلمنا تبادر المفهوم منه، بماذا استشهدوا؟ بأكرم العالم العادل. لو سلمنا تبادر المفهوم منه فمنشأ هذا التبادر هو القرينة للوضع. ليش يا أخوان؟ بكل بساطة لأنه أكرم العالم العادل هو ماذا؟ هو من الأمثلة التي اشتهرت على الألسنة ومركوزية عدم وجود إكرام العادل غير العادل في الأذهان هي قرينة محتفة بهذا المثال توجب ظهوره في المفهوم. وانتوا اذا بكن تستشهدوا على ان الوصف لو خلي ونفسه يكون ظاهرا بالمفهوم، ما بصح منكم تستشهدوا لهذه الدعوة بمثال شاع على الألسن، بمثال شاع على الألسن. ولأنه مثل هذا المثال تكون قرينته معه، وانما ينبغي الاتيان بمثال يكون الطرف المقابل خالي الذهن فيما يرجع إلى هذا المثال، ويكون الوصف استعمل مجردا عن القرينة ويتبادر إلى ذهن المخاطب من الوصف ماذا؟ المفهوم. وبتتذكروا احنا بس تكلمنا بمفهوم الشرط، قلنا أفضل مثال يؤتى به، أفضل مثال يؤتى به بحيث ما يكون في أي قرينة ممكن تكون هي دخيلة في ظهور الشرط في المفهوم، ماذا كان إذا بذكر ها؟ إن كان أحسن، إن كان ألف باء، إن كان ألف باء فإن جيم دال، لأنه أحيانا قد تكون القرينة هي خصوصية ماذا؟ خصوصية الموضوع أو خصوصية المحمول في الشرط أو في الجزاء. فإذا بدنا نتجرد عن أي قرينة، إن كان ألف باء فإن جيم دال، واضح الكلام؟ فلذلك نقول لهم هذا المثال ما بصح شاهد على دعواكم، هذا مثال مشهور ولو سلم ظهوره في المفهوم فمنشأ الظهور في المفهوم أن المخاطبين بهذا المثال ليسوا خالي الذهن، ومركوزية عدم وجوب إكرام العالم غير العادل هي قرينة توجب ظهور هذا المثال في المفهوم عندهم. فإذا هذه الدعوة التي ادعيتموها يا أصحاب الوضع خالية من الشاهد، بل نستطيع أن نترقى ونقول هذه الدعوة قام الشاهد على خلافها، مو خالية من الشاهد ولا شاهد عليها، بل هناك ما يشهد بخلافها. ما الذي يشهد بخلاف هذه الدعوة يا إخوان؟ بكل بساطة لو كان الوصف، لو كان منشأ ظهور الوصف في المفهوم هو الوضع لكان استعمال الوصف في مورد عدم المفهوم استعمالا مجازيا عنائيا، صحيح أم لا؟ مع أننا نجد أنه كثيرا ما يستعمل الوصف في الموارد التي لا مفهوم فيها ولا نشعر بأي عناية وبأي تجوز، مثلا قوله تعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة،
خب مما لا شك فيه انه في هذا المورد لا مفهوم للوصف، لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة، يعني يجوز لكم ان تأكلوه اذا لم يكن اضعافا مضاعفة، لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة، حال كونه اضعافا مضاعفة. في حدا بيتوهم انه يجوز اكل الربا اذا لم يكن اضعافا مضاعفة؟ لا احد يتوهم ثبوت المفهوم في مثل هذا المورد. طيب هل نشعر أن هناك عناية ومجاز في مثل هذا الاستعمال؟ لا نجد أي عناية وأي تجوز في مثل هذا الاستعمال، مع أنه لو كان منشأ ظهور الوصف في المفهوم هو الوضع لكانت هذه الاستعمالات مبنية على العناية والتجوز. بهذا نكون فرغنا من الدليل الأول ورد عليه. قال لعدم ثبوت الوضع. طيب الدليل الثاني الذي استدل به على كون الوصف ذا مفهوم، الدليل الثاني أيها الإخوة لزوم اللغوية من ذكر الوصف لو لم يكن مسوقا لبيان العلية المنحصرة اللي هي تستلزم المفهوم. هؤلاء قالوا أكرم العالم العادل، لو لم يكن العادل وصفا مسوقا لبيان العلية المنحصرة للحكم وأن العدالة هي العلة المنحصرة للحكم لكان ذكره والإتيان به في الكلام لغوا. طيب ما فرق قبل ما نناقش هذا الدليل، ما فرقه عن سابقه يا أخوان؟ فرق هذا الوجه عن سابقه أن علية الوصف للحكم علية منحصرة في الوجه السابق كانت بماذا؟ بالوضع، ونتيجة الوجه السابق كانت دلالة الجملة الوصفية على المفهوم دلالة لفظية وضعية. أما هذا الوجه فاستفادت علية الوصف للحكم علية منحصرة ليست بالوضع، بل تدل عليها الجملة الوصفية بدلالة الاقتضاء. وانتم بتعرفوا يا اخوان كل ما يتوقف عليه رفع اللغوية عن كلام المتكلم الحكيم يدل الكلام عليه بدلالة ماذا؟ الاقتضاء. مثلا رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، لو كان الصبي المميز غير قابل لأن يكلف ألا يكون رفع القلم عنه لهوا؟ رفع القلم عما لا يقبل وضع القلم عليه لهو أو ليس لهوا؟ بصح من الله عز وجل أن يقول رفعت القلم عن البهائم، أصلا البهائم غير قابلة للتكليف. فإذا رفع اللغوية عن كلام المتكلم يتوقف على كون الصبي المميز غير البالغ ماذا؟ قابلا لوضع القلم عليه، عند ذلك لا يكون رفع القلم عنه لغوا. فمثل هذا الحديث يدل على قابلية الصبي المميز للتكليف بدلالة الاقتضاء. أو مثلا حديث الرفع رفع عن أمتي ما لا يعلمون، من جملة دلالات هذا الحديث أيها الإخوة تعرفوا ماذا؟ من جملة ما يدل عليه هذا الحديث بدلالة الاقتضاء غير مسألة الاشتراط أن الأحكام الشرعية مجعولات اعتبارية وضعها ورفعها بيد الشارع، وليست حقيقة الحكم هي ماذا؟ الإرادة التي تحدث عن مبادئها بطريقة قهرية وليس وضعها ورفعها بيد الشارع. لأن لو كان حقيقة الحكم الإرادة والإرادة تابعة لمبادئها وتحصل عن مبادئها بالضرورة فعند ذلك لا يكون رفع الحكم عن الجاهل بيد الشارع لأن الإرادة تنقطع. فبدلالة الاقتضاء حديث الرفع بدل أنه حقيقة الأحكام الشرعية أنها مجعولات اعتبارية وليست حقيقتها هي الإرادة، بل مجعول اعتباري رفع ووضعه بيد الشارع. من جملة موارد دلالة الاقتضاء
قالوا لو لم يكن الوصف مسوقا لبيان العلية المنحصرة لكان ذكره لهوا. لأجل الركع اللغوي بيكون ذكر الوصف في الكلام دالا على أنه علة منحصرة للحكم. بأي نوع من أنواع الدلالة؟ دلالة الاقتضاء. العلية المنحصرة ماذا تستلزم؟ المفهوم. فبتكون الجملة الوصفية دالة على المفهوم بناء على هذا الوجه، ولكن دليل لفظي وضعي أو دليل عقلي؟ دليل عقلي، دليل عقلي وليس دليل وضعي لفظي. طيب المتن رد هذا الدليل، كيف رد هذا الدليل؟ قال بكل بساطة متى تدل الجملة بدلالة الاقتضاء على أن الوصف علة منحصرة؟ إذا انحصرت فائدة ذكر الوصف بكونه علة منحصرة للحكم فعند ذلك تدل الجملة بدلالة الاقتضاء على أن الوصف علة منحصرة. أما إذا كان هناك فوائد أخرى محتملة لذكر الوصف غير العلية المنحصرة فعند ذلك هل يتوقف رفع اللغوية عن كلام المتكلم على الالتزام بأن الوصف علة منحصرة؟ لا يتوقف رفع اللغوية على ذلك، بل ترتفع اللغوية عن كلام المتكلم بالالتزام بوجود واحد من الفوائد المحتملة لذكر الوصف من دون أن تنحصر فائدة ذكر الوصف بالعلية المنحصرة. هذا إجمالي الرد. طيب ما هي الفوائد المحتملة لذكر الوصف غير العلية المنحصرة؟ نقول نحن نقبل العلية المنحصرة واحدة من الفوائد المحتملة. أكرم العالم العادل، محتمل أن تكون الفائدة من ذكر الوصف أن العدالة هي العلة المنحصرة لوجوب الإكرام. ولكن ما هي الفوائد الأخرى المحتملة لذكر الوصف غير العلية المنحصرة؟ يا أخوة، قد يكون ذكر الوصف لمزيد الاهتمام بالموضوع الموصوف بهذا الوصف. مثلا مثل ما بنحتمل أنه أكرم العالم العادل، نحتمل أن ذكر العادل لأن العدل علة منحصرة للحكم، نحتمل أنه ذكر العادل لمزيد اهتمامه بالعالم العادل. يعني نحتمل أن المولى يريد إكرام العالم غير العادل كما يريد إكرام العادل، وإنما نصص على العدل وذكر العادل ووصف العالم بالعادل. ليش؟ لمزيد الاهتمام، لأنه ما في شك أنه حتى لو قلنا بوجوب إكرام العالم غير العادل، إكرام العالم العادل أهم بنظر المولى من إكرام العالم غير العادل. فقد يكون ذكر الوصف لمزيد الاهتمام به، إذا وجه من الوجوه المحتملة. وقد يكون ذكر الوصف أيها الإخوة لدفع توهم المخاطب اختصاص الحكم بماذا؟ بالموضوع غير الموصوف بالوصف. من قبيل ماذا؟ من قبيل بيجي المولى بيقول لي أكرم الهاشمي الفاسق. طيب حدا بيتوهم هون انه واجب اكرام الهاشمي الفاسق ولا يجب اكرام الهاشمي غير الفاسق يعني العادل؟ ما في شك، اذا وجب اكرام الهاشمي الفاسق فانه يجب اكرام الهاشمي العادل من طريق او لا. طب ليش قيد المولى؟ ليش قال اكرم الهاشمي الفاسق؟ ها، لانه المخاطب قد يكون متوهم ان فسق الهاشمي يمنع من وجوب إكرامه، وأن وجوب الإكرام يختص بالهاشمي العادل، فبيقول له المولى أكرم الهاشمي الفاسق. هذه فائدة من فوائد ذكر الوصف أم لا فائدة؟ دفع توهم المخاطب أن الحكم يختص بغير الموصوف بالوصف، هذه فائدة. فائدة أخرى يا أخوان، قد يكون ذكر الوصف لأن الموضوع الموصوف بهذا الوصف هو الداخل تحت ابتلاء المكلف، والموضوع غير الموصوف بالوصف ليس تحت ابتلائه، وإن كان الحكم ثابت له إلا أنه ليس تحت ابتلاء المكلف. من قبيل ماذا؟ من قبيل قولهم عليهم السلام لا تساوروا أهل الكتاب. هذا بيتوهم. لا تساور سواء حرمه أو نهي تنزيه كراهتي. حدا بيتوهم أن الحكم مختص بالكافر الكتابي، لا تساور الكافر الكتابي، وبالتالي بالمفهوم نفهم أنه تجوز مساورة الكافر غير الكتابي؟ أبدا. ما في شك أنه إذا كرهت أو حرمت مساورة الكافر الكتابي فحرمة أو كراهة مساورة الكافر غير الكتابي بطريق أولى. طب ليش قال الكافر الكتابي؟ لأنه الكافر اللي هو تحت ابتلاء المكلفين في ذلك الوقت من إني أهل الكتاب اليهود والنصارى، الكفار غير الكتابيين ما كانوا تحت مورد ابتلاء المكلفين في ذلك الوقت. هذه فائدة من فوائد ذكر الوصف، لأن الموضوع الموصوف بالوصف هو الداخل تحت محل ابتلاء المكلف. بالتالي مع وجود هذه الفوائد المتعددة والمحتملة لذكر الوصف، هل تنحص الرفع اللغوية عن الكلام بالالتزام بأن الوصف إلا منحصرة؟ لا، ما في انحصار، وبالتالي الكلام لا يدل بدلالة الاقتضاء على العلية المنحصرة، وهذا الدليل غير تامين، غير تامين. نعم طبعا، لأنه دليل عقلي، هذه دليلة إني شو بدهم يقولوا، الجملة تدل بالدليل العقلي، دلالة الاقتضاء اللي هي من جملة الدلالات العقلية على أن الوصف اللي هي منحصر، إنه هي الدليل العقلي فرع الانحصار. بما أنه ما في انحصار وهناك فوائد أخرى محتملة لذكر الوصف، فما في دليل عقلي على العلية المنحصرة، فبالتالي ما في مفهوم للجملة الوصفية. لذلك قال وعدم لزوم اللغوية بدونه، أي بدون ماذا؟ بدون المفهوم، بدون العلية المنحصرة تلزم اللغوية من ذكر الوصف، هكذا استدلوا. فالماتن يقول لهم لا تلزم اللغوية بدون المفهوم، بدون العلية المنحصرة. ليش؟ لعدم انحصار الفائدة، فائدة ذكر الوصف به، أي بالمفهوم وبالعلية المنحصرة. ونحن ذكرنا فوائد متعددة لذكر الوصف غير العلية المنحصرة وغير المفهوم. وعدم قرينة أخرى يأتي، والحمد لله رب العالمين. ما لح يجي، نحن لح نجي هذا مسألة الإشعار، بس يقول بس نناقش العلامة الحلي اللي قال إنه الوصف له مفهوم إذا كان علي، فهني تمسكوا بأنه الوصف يشعر بالعلية، ولح نناقش هون يمكن هذا إشعار لا يرقى لمستوى الظهور الحجة، والعلية وحدها لا تكفي. ونحن قلنا انه لا صحيح انه هذا بيدخل في الوصف المتنازع فيه، واللقب بيختص بالعناوين الذاتية القبيل اكرم زيدا بينا بصدر الناس. Thank you.